بسم الله الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب صلاة الكسوف. والكسوف والخسوف بمعنى واحد، كسفت الشمس، وتقول أيضا كسف القمر. والكسفة بالكسر القطعة من الشيء، الجمع كسف، وهي بمعنى الاحتجاب، وبمعنى الايه؟ الاحتجاب. وهنا قضية الاحتجاب، احتجاب الشمس أو القمر، هذه ظاهرة كونية، ظاهرة كونية بمعنى إن ده ناتج عن أسباب معينة. هذه الأسباب في علم الجغرافيا وما أشبه بهذه العلوم هي، لو قلنا مثلا أن الشمس انكسفت، الشمس انكسفت، احتجب ضوءها عن الأرض، سواء هذا الضوء جزئي كما يعني يحدث على المرأة العين في مصر، وقد يكون كلي في بعض الأماكن. كيفية حدوث هذه الظاهرة؟ لو قلنا إن كسوف الشمس إن القمر يكون واقعا بين الأرض والشمس. بداية لابد أن تعرف أن الأرض معتمة، ولذلك تسمى إيه؟ كوكب. ولذلك لما قالوا عن كوكب الشمس، عن كوكب الشرق، فقد صدقوا، لأنها إيش؟ معتمة. فالأرض كوكب، والقمر أيضا كوكب معتم. الذي يضيء القمر والذي يضيء الأرض الشمس، فالشمس مضيئة للقمر وللأرض، لأن الشمس نجم، الشمس نجم، والإضاءة طبعا لأن الشمس تضاء أو مضيئة بما فيها من نيران. يكفي أن تعلم أن درجة حرارة الشمس في يعني أعلاها تصل إلى 6 مليون درجة مئوية، فالشمس هي التي تضيء القمر وتضيء الإيه؟ الأرض. بالنهار الشمس بتضيء الإيه؟ الأرض. بالليل الشمس تضيء القمر وينعكس ضوء القمر على الأرض. هذا كون الله عز وجل وصنع الله تبارك وتعالى. فإذا وقف القمر حاجزا بين الأرض والشمس حدث عندنا كسوف الشمس، لأن جزء من ضوء الشمس لم يصل إلى الإيه؟ إلى الأرض عن طريق انقطاعه في الطريق بوجود القمر، ويسمى كسوف الشمس. والأقرب، احنا قلنا أن قد تقول كسوف القمر وكسوف الإيه؟ الشمس، لكن في الشمس نقول كسوف، هذا الأقرب. والأقرب في القمر نقول إيه؟ خسوف. ولغة القرآن الآية وخسف الإيه الشمس والإيه والقمر جعلت في الإيه في الاثنين، والكسوف أيضا يجوز في الاثنين ولكن هذا الأقرب، ولكن هذه ليست يعني محل الكلام عندنا. فنقول أن القمر الأرض إذا القمر إذا حجب ضوء الشمس عن الأرض هنسميه كسوف الإيه الشمس، انحباس الضوء بتاعها أو احتجاب الضوء إيه احتجاب الضوء بتاعها. وعلى العكس إذا وقفت الأرض حائلا بين الشمس والقمر انحبس ضوء الشمس عن الإيه القمر، فيحدث عندنا ظاهرة خسوف الإيه القمر، فهي ظاهرة كونية غير متعلقة بأي شيء إيه آخر إلا بقدرة الله تبارك وإيه وتعالى. وهي سنة مؤكدة لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة. وطبعا لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة كيف نخرج هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ حديث الإيه الأعرابي ده دايما بنأخذه معنا في جميع الصلوات التي يكون فيها الأمر بالإيه بالصلاة، الأمر بالصلاة، وهي سنة مؤكدة من غير خطبة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة دون الخطبة، وقال الشافعي يخطب لها لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في هذا الإيه اليوم. ووقتها من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي. يبقى هنا يتبين لنا أن صلاة الكسوف لا قضاء له لأنها متعلقة بالإيه بالظاهرة بالسبب، أن السبب هو الكسوف أو الخسوف، فإذا انجلى السبب قضيت المسألة. بعكس مثلا صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه بقضائها، أمر بقضائها لأن لها اجتماع، لأن لها إيه الاجتماع، فلا حكمة أخرى غير حكمة الكسوف والإيه والخسوف، غير حكمة الكسوف والخسوف، ولذلك ليس لها قضاء. وقتها من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه ولا تقضى إن فاتت لما تقدم، ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي لفوات محلها. المحل فات، لكن في صلاة العيد العيد بيقصد منه الإيه الاجتماع، يقصد منه الفرحة، فقد يقضى، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من القضاء. أما صلاة الكسوف فلا قضاء لها لأن السبب الذي من أجله تعقد الصلاة قد انتهى. هنا ننظر إلى العلل، بننظر إلى الإيه إلى العلل أيضا. الصورة التي عليها صلاة الكسوف، ما شاء الله. طيب أكمل. ماشي. انا صوتي عالي خلي بالك، ما شاء الله انا كويس، انا اتكلم براحتي بقى. لا مش مشكله. والصوره التي لصلاه طب ده النور اتقطع من هنا يا اخوانا. نعم النور بره موجود، النور بره موجود هنا. احنا طبعا بنحتاج لمعرفة صورة صلاة الكسوف، لان في العموم الامر ده متكرر، الامر ده متكرر وتعليمه للناس مطلوب، لان في الحقيقة بيحدث بوسط الناس دلوقتي، احنا بننشر هذه الايه السنة، فمعرفة ودقة معرفة المسألة دي مهمة جدا. يعني يقول وهي ركعتان، يبقى كأي صلاة زي صلاة العيد وصلاة الايه الجمعة ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة، يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع، فيسمع ويحمد ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم. يبقى كأن عشان الواحد ما ينساش، لأن ساعات في بعض الأحيان الأخ مننا ممكن نتيجة الإجهاد الذهني أو كذا ينسى الصورة بتاعتها. إحنا بنصلي الركعة فيها كم سجدة؟ سجدتين، فأنت هتصلي الركعة فيها ركوعين وإيه؟ وسجودين، كأنك بزي السجدتين هتصلي بإيه؟ بركوعين، هتقرأ الفاتحة ثم سورة، وهنا سورة طويلة. طبعا في بعض الأحيان الإخوة ما بتقدرش الزمان والمكان، ما بتقدرش الزمان والايه والمكان، لابد من تقدير الزمان والايه والمكان عند قراءة. يعني مثلا يعني انا اظن ان ما ينفعش مثلا في مسجد من مساجد الاهالي ان انا حتى اقرا بجزء في الركعة، هذا يكون في وسط الاخوة، في وسط الايه الاخوة، ان احنا نقرا بجزء في الايه في الركعة، ولابد ان انا اراعي حال الناس. المقصود ان ساعات الاخوة بتفتح في القراءة في وسط الناس، وقد لا يتحمل الناس هذه المسألة، فلابد ان انا اراعي حال الناس، ايضا اراعي حال الناس. بيقرأ السورة الفاتحة ثم سورة طويلة ثم يركع ويقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، اما يرفع مش هيسجد، هيقرا تاني الايه الفاتحه، الفاتحه وسوره مش كده طويله مره ايه اخرى، ثم ياخذ في السجود بعد ذلك ويفعل يقوم في الركعه الثانيه كالركعه الاولى مع تقليل حجم الايه القراءه. يقول قول جابر كسفت الشمس على عهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه فأطال القيامة حتى جعلوا يخرون. طب الصحابة طبعا لما يجي يعني لما يجي يخروا يعني معنى ذلك ان النبي طول عليهم، بس الصحابة لما يجي يخروا مش هيتكلموا. ده الصحابة لما جه صلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد هممت في احد في صلاة الليل، كان تقريبا عبد الله بن مسعود او غيره، قال قد هممت بأمر سوء، انه كان هيجلس. لكن احنا النهاردة لو عملنا كده مع الناس اللي هيحدث هيبايعوا شفيع على طول. فصلى بأصحابه فأطال القيامة حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو ذلك. فكانت، وخلي بالك هنا ودي مسألة ينبغي الايه التعقيب عليها، فكانت أربع ركعات، ركعات وأربع ايه سجدات، يبقى أربع ركعات وأربع إيه؟ سجدات. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا فنادى الصلاة، الصلاة جامعة، وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. طيب المسألة اللي فيها خلاف اللي هي إذا زادت الركعة عن ركوعين، المتفق عليه الذي ليس فيه خلاف أن الركعة بإيه؟ بركعتين، لكن ما زاد على ذلك ففيه خلاف. الإمام مسلم رحمه الله ذكر في أحاديث وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات فلا بأس، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى ست ركعات بأربع سجدات، ورد أكثر من إيه؟ من ذلك. طبعا الحديث فيه مسلم، الحديث فيه مسلم، ونحن نعلم أن البخاري ومسلم هم أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى لما قد درستم في علم الحديث. ف نقول إذا كان مسلم صحيح، مسلم صحيح، ولكن البخاري أصح منه، وبالتالي المتفق عليه بين البخاري ومسلم هو حديث الأربع ركوعات، المتفق عليه بين البخاري ومسلم حديث الأربع ركوعات، إن الصلاة فيها أربع ركوعات كما فيها أربع سجدات. أما الذي فيه ست ركوعات أو غير ذلك، عند مسلم فيه ست ركوعات، فهذا ليس في صحيح الإيه البخاري ولكنه عند مسلم. الإمام الألباني رحمه الله بيتحدث عن هذا الحديث يقول قال البخاري، قال الألباني في الإرواء، الحديث أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والبياقي وأحمد إلى قولي حتى تنجلي، كلهم من طريق عبد الملك ابن أبي سليمان. يبقى الحديث ده كل اللي رووه من طريق مين؟ عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وهو ابن أبي رباح عنه. وعبد الملك هذا فيه كلام من قبل حفظه، وقد رواه هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر نحو وفيه، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، فخالفه في قوله ست إيه ركعات. يبقى كأن هنا الحديث الذي روي أنه بثلاث ركوعات وهو في مسلم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، وعبد الملك هذا في كلام من قبل إيه حفظه، فكأنه يريد أن يقول أن الحديث الذي في مسلم عليه كلام، حديث شاذ، قد نقول أنه حديث إيه شاذ. الشاذ هو مخالفة الإيه الثقة للإيه للثقات، مخالفة الثقة للثقات، أو لو قلنا أنه هو هذا الرجل ضعيف قد يكون الحديث إيه ضعيفا، قد يكون الحديث إيه ضعيفا. المقصود وهذه الأحاديث يعني في نعلم أن الأحاديث في مسلم منتقد عليها، انتقد في بعض الأحاديث إيه انتقدت، ومن انتقد على مسلم أكثر مما انتقد على الإيه البخاري. طبعا إحنا يعني بنعرج على هذه المسألة وبنخاف إن إحنا نقول عشان الناس قد تفهم الكلام على غير موازينه، إن كل واحد بقى يستطيع إن هو يفتح صحيح مسلم ويحسن وإيه ويضاعف وإيه ويصحح الأحاديث التي تتكلم فيها العلماء قد انقطع الكلام فيها بعد ذلك. ما ينفعش النهاردة رجل يأتي يتكلم في حديث في صحيح مسلم لأن العلماء قد تكلموا في هذه الأحاديث بما فيه الإيه الكفاية. يقول وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات فلا بأس، وقلنا أن هذا الحديث عليه كلام، أو أربع فلا بأس لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثمانية ركعات في أربع سجدات، وده برضو رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وقال الألباني شاذ. طيب لماذا قلنا بالشذوذ؟ طب ما نستطيع ان احنا نقول ايه؟ نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في يوم بايه؟ باربع ركوعات، وفي يوم بست ركوعات، وفي يوم بثمان ركوعات، وهذا اقرب للايه؟ للجمع بين الايه؟ الاخبار، حتى لا نضعف حديث على حديث. ولكن الذي قاله العلماء أن كسوف الشمس وهذه الأحاديث التي وردت فيه حدثت في يوم موت إبراهيم، وهي حادثة في يوم واحد، حادثة في يوم إيه واحد، فكيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة بأربع ركوعات ومرة بست ومرة بإيه بثمان؟ فمن هنا قالوا بالشذوذ في هذه الإيه الأحاديث المتفق عليه كما قلنا في البخاري ومسلم هي الأربعة إيه ركوعات. فلو كانت المسألة أنه في أكثر من يوم نستطيع أن احنا نقول إيه أن هذه الصلاة صلاة إيه متعددة، قد يعدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات لبيان الإيه الجواز. ولكن من هنا قال العلماء بهذه المسألة بالشذوذ يعني، أو بخمس فلا بأس لقول أبي بن كعب خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بصورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ بصورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين، رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في المسند، قال الألباني ضعيف. يعود مرة أخرى ويقول وما بعد الأولى سنة لا تدرك به الركعة. يعني بمعنى لو أنني جئت والإمام في الركوع أو في الركعة الأولى ولكن بعد الركوع الإيه؟ الأول. بعد الركوع الإيه؟ الأول قد فاتت منه ركعة على ما يبين في منار الإيه؟ السبيل أو في المتن. وما بعد الأولى سنة لا تدرك به الركعة لأنه روي من غير وجه بأسانيد حساب من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين كل ركعة بركوع. رواه أحمد والنسائي. قال الشيخ الألباني لا يصح منها شيء. لا يصح منها إيه؟ شيء. على العموم لو صح هذا لقلنا ماشي، يبقى قلنا ان ايه، ان بعد الايه، ان بعد الركوع الاول والقيام للقراءه مثلا اتى وانا اقرا في اتى الماموم وانا اقرا في الفاتحه او في السوره او في الركوع الثاني من الركعه الاولى اقول كل هذا لا يتدرك به الايه الركعه بناء على هذا الايه الحديث. هذا الحديث الشيخ الألباني يقول لم يصح منه إيه شيء، ولذلك إذا لم يصح الحديث عندنا نرجع لقضية الإيه الاجتهاد ونرى كلام أهل العلم في هذه المسألة. البعض يرى أنه ينظر إلى العلة، ينظر إلى العلة. لو قلنا أن الصلاة بركعة واحدة والأصل فيها ركعة واحدة يبقى فاته الإيه؟ الركوع، فاته فاتته الركعة. ويحتمل أن تصح صلاته لأنه يجوز أن يصلي هذه الصلاة بركوع إيه؟ واحد. يعني أنا لو حبيت أصلي جاز لي أن أنا أصلي بركوع واحد؟ نعم جاز لي أن أصلي بركوع إيه واحد، فاجتزئ بي في حق المسبوق والله أعلم. على العموم لو أردنا أن احنا نخلص نطلع من هذه المسألة نطلع بالإيه، ها نطلع بإيه؟ بالأحوط. يا إذا أصبحت المسألة محل خلاف بهذه الكيفية، إذا أردت أن أحتاط فأنني إذا دخلت في الركعة في الركوع بعد الركوع الأول ما حسبهاش ركعة من باب الإيه؟ من باب الأحوط، وإلا فالمسألة محل اجتهاد. ولذلك يقول يصح أن يصليها كالنافلة، يصح أن يصليها كالإيه؟ النافلة، لما تقدم وقلنا الحديث في كلام ولا تصلى وقت النهي لعموم أحاديث النهي. ويأيده قول قتادة انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياما فسألت عن ذلك عطاء فقال هكذا كانوا يصنعون. رواه الأسرم. قال الألباني لم أقف عليه. على العموم الراجح عند أهل العلم أن تجوز هذه الصلاة في أوقات الإيه صلاة، تعتبر صلاة ذات إيه سبب، والصلاة ذات السبب يعني مباح الصلاة في أوقات النهي عدا أوقات التحريم الشديد فيها. يعني أظن كده بتنتهي صلاة الإيه الكسوف. نيجي على صلاة الإيه الاستسقاء وهي قصيرة برضو وإن شاء الله نخلصها ونصرف يعني. ويتفضل عليكم بقى الإيه الجنائز دي بقى إن شاء الله لعل العام القادم إن شاء الله الشيخ يشرحها لكم يعني. صلاة الاستسقاء وهي طلب الايه السقيا، وهي سنة، وهي ايه سنة لقول عبد الله بن زيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، وحنفهم بعد كده يعني يتحول الرداء، وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه. ووقتها وصفاتها وأحكامها كصلاة العيد، لقول ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين، كما يصلي في العيدين. البعض يرى أن فيها تكبير، البعض يرى أن فيها إيه؟ تكبير نتيجة لهذا الإيه؟ الحديث كما يصلي في الإيه؟ في العيدين. ولكن ابن عباس يقول كما يصلي في العيدين، يعني يقصد الإيه؟ أنها لها إيه؟ ركعتين. والله تبارك وتعالى أعلم. والحديث ده حسنه الشيخ الألباني، وعن جعفر ابن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وإيه؟ وخمسا. وعن ابن عباس نحوه وزاد فيه، وقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، وهذا ضعفه الشيخ الإيه؟ الألباني. وقالت عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، يعني اللي هو وقت الإيه؟ بعد الشروق بشوية، بعد الشروق بإيه؟ بشوية، كأن على وقت الإيه؟ صلاة الإيه؟ العيد، على وقت صلاة الإيه؟ العيد. وهذا حسنه الشيخ الألباني، وذكر ابن عبد البر أن الخروج لها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء. على العموم كأن الوقت بتاعها وقت إيه؟ يعني متسع، والله تبارك وتعالى إيه؟ أعلم. وقال في المغني لا تفعل وقت النهي بلا إيه؟ خلاف. ليه؟ لأن احنا مش محتاجين لها يعني في وقت النهي، بخلاف صلاة الإيه؟ بخلاف صلاة الكسوف، لأن قد يكون في هذا الوقت وبيحدث الإيه؟ الكسوف. يقول وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويتنظف لها ويتطيب، لماذا؟ ويتنظف لها ولا يتطيب، يتنظف لها لأن النظافة إيه؟ مطلوبة. قضية عدم التطيب لماذا؟ لأن صلاة الاستسقاء نحن نعتبر أنفسنا أصحاب ذنوب ومعاصي، فصاحب الذنب والمعصية مش محتاج ان هو ايه، بخلاف صلاة العيد بيبقى فيها نوع من الفرح والابتهاج. لكن التطيب هنا قد يجعل في النفس نوع من الايه، من النشوة. نحن نريد ان نصل بانفسنا الى مرحلة الذل، الى مرحلة الايه؟ الذل. نعم، بس مش المسألة مش قضية لا، طب المحرم بيتطيب، بيتطيب قبل الايه؟ قبل الاحرام جاز له التطيب. لا، هنا العله في عدم التطيب هنا يعني كانك تصل الى مرحله الذل الكامل، الذل الكامل، لانك داخل منكسر، داخل ايه؟ منكسر لله تبارك وايه وتعالى. يعني مش هتلبس افضل الثياب عندك ولا اي حاجه، لا، دي انت هتلبس ثيابك العاديه وهو بالحضره ولا تتطيب. اما النظافه ده فشيء اخر. ولا يلبس زينة لأنه يوم استكانة وخشوع، يخرج متواضعا متذللا متضرعا، لقول ابن عباس انظر خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، حسنه الشيخ الألباني. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع للإجابة، هذا معلوم. ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم، ولو استحب لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني في معجمه بإسناد عن الزهري أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون، فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي فقال لأصحابه ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وهذا الحديث ضعيف يعني، وروى الطبراني وأحمد نحوه عن أبي الصديق النجي وعن أبي هريرة مرفوعة خرج نبي من الأنبياء يستسقي، وذكر نحو رواه الدارقطني ضعفه الشيخ الألباني. ويتوسل بالصالحين، اللي هو التوسل الايه؟ المشروع يعني، اظن يتوسل بالصالحين اي بدعائهم بتقديمهم يدعون ويؤمنون. وهنا في المتن لحق في الشرح بتاع المتن لحق المساله عشان ما تختلطش علينا. بتقديمهم يدعون ويؤمنون الناس، ويؤمن الناس على دعائهم لفعل عمر بالعباسي، وده طبعا اكيد درستوه، اللي هو حديث انس ابن مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقينا قال فيسقونا. ايضا ذكر هنا ومعاويه، أي أن سيدنا معاوية بن أبي سفيان استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي، واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى، وهذا صححه الشيخ الألباني. نعوذ بالله. فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد لقول ابن عباس صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. هذا يحتاج إلى إيه؟ دليل أنه يبدأها بالتكبير. يكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به. قال الشعبي خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار. فقالوا ما رأيناك استسقيت؟ فقال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء. الذي يستنزل به المطر. ثم قرأ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. سورة هود طبعا، وضعف الشيخ الألباني. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء من شدة الرفع، يعني كأنه بيرفع إيده لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه من شدة الإيه؟ الرفع. وممكن إيديه توصل إيه؟ ظهور إيديه توصل للإيه؟ تبقى مرفوعة إلى أعلى. نعم بترفع. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. البعض يقول أنه جاز أن الإنسان يعمل إيه؟ هكذا بهذه الكيفية. وفي الحديث الذي قبله أنه هو من شدة الرفع كأن إيديه طلعت لإيه؟ بهذه الكيفية. لكن الحديث اللي وراه كأنه يقول أنه ممكن الإنسان يفعل هذا، ولكن الحديث الأولاني أحوط في الكافية. ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم كالقنوطي، ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوتنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه، متفق عليه. لكن لم يأتي في الحديث هذه الإيه؟ هذه الصيغة لم تأتي في الحديث هذه الإيه؟ الصيغة اللي هي اللهم إنك أمرتنا بإيه؟ بدعائك، فليست الصيغة هذه صيغة يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، ولكن يدعو ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. يعني مثلا لو 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 على سبيل المثال لو أنا مثلا لابس إيه؟ لابس مثلا عباية، أجعل وشها ظهراء وظهراء إيه؟ وشها، مفهومة؟ يعني لو أنا مثلا لابس القميص ده مش الفتحة بتاعته اهي، هتبقى الفتحة بتاعته اجيبها منين؟ من ورا، عشان اجعل اليمين على الشمال والشمال على الايه؟ اليمين، تحويل الايه؟ الرداء، وكأنه اننا نتحول من حال الى ايه؟ الى حال. نص عليه الامام والمأموم في قول اكثر اهل العلم، القول عبد الله بن زيد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى اطال الدعاء واكثر المسألة ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لإيه؟ لبطن، يعني جاب الظهر للبطن والبطن للإيه؟ للظهر. وتحول الناس معه ويتركونه، وده حسن الألباني، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم غيروا أرديتهم حتى عادوا، فإن سقوا وإلا عادوا ثانية وثالثة، لحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء، وده حديث موضوع. وقال أسبغ: استسقي للنيل بمصر 25 مرة متوالية، وحضر ابن وهب وابن القاسم وجمع، ويسن الوقوف في أول المطر، هنا خرج من الموضوع، ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، لحديث أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحصر ثوبه حتى أصابه المطر، يعني كأنه رفع الثياب بتاعته حتى نزل على جسده الطاهر من الإيه؟ من المطر. فقلنا: لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم وأبو داود. وروي عنه أنه عليه السلام كان يقول: إذا سال الوادي أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به، وضعف الألباني. وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والزراب والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الأكام الأكمة اللي هي الهضبة المرتفع من الجبال أو من الهضاب، والزراب الشيء الإيه؟ الأقل في الإيه؟ في الارتفاع، يعني قليلة الارتفاع، لما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وده يذكرنا بالرجل الذي دخل الإيه؟ المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يفيدنا الحديث ده في إيه؟
التوصل
لا 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 مش التوصل المشروع خالص، في استفادة فقهية جميلة، أن أن أنه ليس شرطا الإيه؟ الصلاة، ليس شرطا الإيه؟ الصلاة، بل يجوز إن إحنا ندعو، مش في يعني مثلا مش في يعني مش في شرط إيه؟ صلاة الإيه؟ الاستسقاء، ممكن ندعو في صلاة الوتر، ممكن في خطبة الجمعة، ممكن إلى غير ذلك ندعو، ندعو الله تبارك وإيه؟ وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الخطبة، قال أنس: لا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قذعة وما بيننا، يعني ما فيش أي حاجة في السماء، وما بيننا وبين سلع جبل في المدينة من بيت ولا دار. قال: فطلعت من وراء فطلعت من ورائي سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء فانتشرت ثم أمطرت فوالله ما رأينا الشمس ستا. الشمس ما عادش تطلع ست أيام. ثم دخل الرجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني حوالينا مش ايه مش علينا، اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوء كذا. يحرم بنوء كذا حتى وإن لم يعتقد أن النوء هو الإيه؟ المتسبب. أكيد أنتوا درستوا هذه المسألة في الإيه؟ في التوحيد. معنى يحرم بنوء كذا حتى وإن كان إيه؟ يعني لا 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 لأن هنا عندنا حيث صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، على إثر مطر كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالإيه؟ بالكوكب. وأما من قال بنوء كذا وكذا، عشان كده جيت تحريبه حتى وإن لم يعتقد، من اعتقد ذلك فهذا إيه؟ كفر أكبر. يقول: وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذه الكلمة محرمة، والله تبارك وتعالى أعلم. قال: في الفروع وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، ويباح في نوء كذا لأنه لا يقتضي الإضافة للنوء. هنا الفرق، يعني يقول لك احنا اتمطرنا في النوة دي، في النوة يقصد بها الوقت، لان بيبقى في نوات العلماء ايه عارفينها، يقصد بها الايه الزمن ذات نفسه، ولا يقصد به اضافته الى الايه الى النوة، لانه لا يقتضي الاضافة للنوة فلا يكره خلافا للآمدي. قاله في الفروع. بكده بتبقى بقى الجنائز. نعم حضرتك. لا يعني لو قلت مثلا احنا امطرنا بنوة كذا، لو انت تعتقد هذه مسألة في التوحيد اكيد درستوها، بس نراجع معاك. لو قال ان مثلا النوة، من اعتقد ان المطر او المطر يجيء لان المتسبب فيه هو النوء، ماشي، لان بيبقى نجم ساقط ونجم ايه رافع، فعملية الحدوث حدوث نجم ساقط ونجم رافع، هم كانوا يعتقدوا ان الايه ان سبب ان ان ان, أن, أن سبب المطر متسبب عنه من ذات النوء، من ذات الايه النجم ذات نفسه، من ذات الايه النجم. لو قلنا ان النجم هو المتسبب فقد نسبت الى النجم ما لله، فقد نسبت للنوء ما لله عز وجل، وهذا شرك في ربوبية الله تبارك وتعالى، هذا شرك في ربوبية الله تبارك وتعالى. فتقول أمطرنا بفضل الله ورحمته، نعم، أما أمطرنا بنوء كذا فهذه الكلمة احتمالية، أمطرنا بسبب النجم ولا أن النجم هو المتسبب. لو قلت أن النجم هو المتسبب فهذا كفر بالله العظيم، ولو قلت أن النجم سبب فهذا يحرم، فهذا إيه يحرم، لأن الله عز وجل هو المسبب لكل شيء. فلكن لو تقول أمطرنا في نوة كذا، وده بيحدث في وسط الناس، يقول لك خلي بالك في نوة جاية، في نوة إيه جاية احتمال يكون فيها مطر، يقصد بها الوقت، بعض أهل العلم أباحه وبعض أهل العلم إيه كرهه كالأميدي، ولكن الواحد إيه يتحرص في الكلام ويبينه للناس حتى لا يقع فيه شيء مما هو مكروه أو محرم. والله تبارك وتعالى أعلم. نكتفي. لم يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هي صلاة واحدة. ينصلي صلي حتى ينجلي. طب إحنا بنصلي وهو بقى حضراتكم النبي صلى الله عليه وسلم فضل يعني أقام الصلاة. والله لو صليت وبعدين تعبت ورجعت تاني تصلوا ده موضوع تاني. لكن الأصل أنت بتصلي حتى تنجلي. طبعا مين الناس هيصلي معك حتى إيه؟
ومين هيعرف أصلا إن هو
انجلى؟ نعم؟ لا ما بينجلي بالنظر.
هيصلي في المسجد ما أعرفش هو انجلى.
خلاص حد يقول لك دي مسألة سهلة أنا ما تشددش على نفسك. أوقف في الشباك وأنت بتصلي. ماشي ويعني تقف في الصلاة. لو أنت مثلا واقف قدام الشباك وهتشوف الشمس خلاص ما فيش مشكلة. لأن ده هيبقى صلاة هيبقى نظرة لها سبب معين يعني.
ركعتين دول
وركعتين
كمان ديت
نعم اللي هي
ركعتين كل ركعه اربعه وبعديها سلمت وبعديها كمان ركعتين.
والله لو صليت مره اخرى وصليته هو النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا حتى ايه تنجلي. فاحتماليه ان انت تصلي ايه الركعه حتى ايه انت تصلي الصلاه لغايه ما تنجلي الايه. لكن لو نستطيع ان احنا نقول مثلا لو انت صليته ولقينا برضو الموضوع طال نعيد الايه الصلاه لان الصلاه ذات ايه ذات سبب. ولكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انجلت صلى حتى ايه انجلت. عشان كده قالوا انها ايه صلاه بايه مالها صلاه بركوعين وليس بثلاث ايه ركوعات عشان قالوا انها صلاه واحده وهذا الذي عليه اهل العلم. فكان النبي صلى حتى انجلت الايه الشمس وظهرت. والله تبارك وتعالى اعلم. نعم يا شيخ ما استطيع ان اقول بدعه ولكن يعني نقول يعني ان 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 المتفق عليه ان هو ايه
ركوعين
والا وردت احاديث بذلك. ما ممكن بعض اهل العلم يقول لك ده جاء في مسلم ويصححها ويقعد يجمعها بطريقه معينه. يعني ال 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 مش مساله اجتهاديه. انا عاوز اقول فيها اجتهاد ماشي فيها اجتهاد لكن احنا نقول ما تكلم فيه اهل العلم وقالوا ان اهل البخاري ومسلم حق يعني البخاري ومسلم يعني تكلموا في الحديث على ركوعين فناخذ بهذا وندع الايه الاخر. ولا فالبخاري ولا فالاحاديث وردت في الايه في صحيح مسلم والامام مسلم هو من اهل العلم الاكابر وكان وضعه لهذه الاحاديث دلاله على صحته عنده فما نقدرش نبدع. ما احنا بنقول اهو لعلك لو عدت مرة اخرى لا حرج في ذلك. والله تبارك وتعالى اعلم. لو ايه
لو ما عادش صلاة تانية
فقد اتيت بالسنة فهي سنة. خلي بالك من نجعب الارصاد هذه ظاهرة يعني لنا رؤية العين ولذلك حتى لما بيقولوا انت لا تصلي الا اذا رأيت واستفضت عندك الرؤية يعني حتى لو انت مش شايف يقول لك خلي بالك في كده لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم فصلوا. ما أنا ما بقولكش لا أنا بقولك هو من الساعة كذا للساعة كذا أنا مش حاجة من الساعة كذا للساعة كذا إيه؟ لابد أن أرى أو يقولوا لي رأينا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت ممكن يجيبها كده ممكن يجيبها كده. لا يا شيخ مش هتيجي أصلا لأن الإمام هينزل هيطلع يجيب الركعة التانية هتيجي معاك
بعد ما الامام يسلم يعني هو الامام سلم خلاص انت دلوقتي يعتبر مثلا
ركعه
بس يعني هيقوم يجيب الركعه بقى بركوعين
لك ذلك ولك ذلك لك ذلك ازاي اللي هيقوم يجيب في صلاه العيد مش في صلاه العيد التكبيرات زياده مش كده لك ذلك ولك ذلك. ما هي مساله برضو فيها يعني انا استطيع ان اقول انها سنه الارجح انها سنه الركعه الركوع الثانيه سنه. سبحان الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله. اخر يوم ربنا بص يا اخوانا هقول لك حاجه اللي قعد لاخر يوم هيفتكر الكلام ده. يعني اوعى تفتكر ان انت قاعد هنا وزملاتك اللي هم ما بيجوش وبيطنشوا وبيكسلوا وربنا حضرتك هيكونوا افضل منك بحال. لا ليه الحضور له بركته حتى لو انت هتسمع الكلام ده على الايه على النت او كذا الحضور له بركته. والإنسان الملتزم يا أخوانا بيلتزم في الجملة على الدوام الإنسان ملتزم بيلتزم في الجملة على الدوام، وبيكون في الدعوة ملتزم برضو، يكون في الدعوة ملتزم. يعني أنا واحد من الناس أتذكر الكلام ده، إحنا خرجنا سنة 90 من هنا، أنا حاولت إن أنا أكون آخر واحد يخرج آخر يوم في سنة ثالثة كانت 3 سنين من المكان. لماذا؟ عشان أذكر نفسي بالإيه؟ بالالتزام، وكون آخر محاضرة بحضرها وبال حضرتك أكون آخر واحد طلعت حتى من إخواني اللي كانوا موجودين معايا. عشان إيه؟ عشان الدعوة التزام، الدعوة التزام. ولذلك مثلا أنا جاي مثلا جاي من العجمي عشان أدرس، وأنا عارف إن العدد اللي جاي عدد إيه؟ قليل، لكن العدد القليل ده اللي جاي وأخبر حضرتك لعل يكون فيه البركة عن غيره، لأن الدين يا إخوانا مش كلمات، الدين مش جدعنة، مش 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 مظاهرات معاك يا ريس وحن، لا، الدين كلمة. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالتكاسل ويعني مش 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 منطق الذين يريدون أن يصلوا. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغن المجد حتى تلعق الصبر. فأنت في 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 طريق، في طريق طويل إلى أن تصل إلى أن ترفع راية الإسلام، فمش هتبقى بالتكاسل. فأنا بحيي والله إخواننا المرابطون الصابرون إلى آخر يوم، فإن شاء الله ده آخر يوم، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لكم الامتحانات وييسر لكم في العام القادم. والله أنا كده أنا عملت اللي عليا، مفترض إن امتحان الفقه هيجي لغاية الإيه؟ الصيام. وطبعا الشيخ أحمد هيبلغ له إنه ما اشتغلناش في الإيه؟
يعني كتاب الزكاة، كتاب الجنائز،
الجنائز لغاية، يعني أنت هتمتحن لغاية الصيام، الصيام عدا الجنائز. والله تبارك وتعالى أعلم.